الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لدينا أسئلة في مجال العقيدة أرسل بها أحد الإخوة، نبدأها بهذا السؤال. كتب هذا السؤال بأسلوبه، يقول: فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ العلامة صالح الفوزان، هناك من يقول العذر بالجهل منا يسوغ فيه الخلاف، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا القول موافق لأهل السنة والجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما معنى أو ما مقصود قوله العذر بالجهل يسوغ فيه الاجتهاد. العذر بالجهل جاء به الشرع، ما في اجتهاد، جاء به الشرع. فالذي لم يبلغه شيء من الدين لانعزاله عن الاتصال بالعالم هذا يعذر بالجهل. أما الآن الحمد لله وسائل البث ووسائل النقل تبلغ الأقصى والأدنى، ولا يبقى مكان لا يبلغه صوت النقل والبث. فالحمد لله، هذا من إقامة الحجة على العباد. نعم.
السؤال الثاني الشيخ صالح يقول: ما حكم من يقول بأن أكثر من يدعون الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم كمن يقول يا رسول الله اشفع لي أو مدد يا رسول الله؟
هذا لا يجوز، ولا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بعد موته، وإنما يطلب من الله عز وجل. والشفاعة لا تطلب من الرسول ولا من الأنبياء ولا من الصالحين، وإنما تطلب من الله، لأنها ملك لله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب من الله، تقول اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: أرجو أن تتحدثوا عن مقتضيات شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم، لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأما مقتضاها فإن من قالها يجب عليه أن يترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والأنبياء والصالحين، ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.
من أسئلة الأخ السائل يقول الشيخ صالح: ما حكم من يقول بأن الأعمال الظاهرة لا تحتمل إلا الشرك الأكبر كإهانة المصحف وغيرها؟
هذا كلام باطل وتفصيل لا أصل له. فالأعمال الظاهرة والباطنة إذا كان فيها شرك فإنها على حد سواء، بل إن الباطن أشد من الظاهر، فعلى المسلم أن يخلص باطنه وظاهره لله عز وجل بالتوحيد والاستقامة على الدين، ولا يكون له باطن وظاهر يختلفان. نعم.
من أسئلة السائل في العقيدة يا شيخ يقول: ما حكم من يقول في الدنيا يكفي لإجراء أحكام لا إله إلا الله النطق بها دون شروطها؟
هذا كلام باطل، كلام مخترع. وفي الدنيا والآخرة لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه والاستقامة على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما مجرد القول من غير استقامة فإنه لا ينفع. نعم.
يقول هذا السائل: شيخ، أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه الآية من جملة الوصايا العشر التي جاءت في آخر سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو القرآن أو الرسول أو الإسلام. فسر الصراط بهذه الأمور الثلاثة والكل حق، فالإسلام صراط الله والرسول صراط الله والإسلام صراط الله الموصل إليه سبحانه وتعالى، فاتبعوه يعني سيروا عليه وتمسكوا به ولا تتبعوا السبل التي تخرج عن صراط الله. هذه سبل وليست صراطا، هذه سبل، وعلى كل سبيل منها الشيطان. قد خط النبي لما قرأ هذه الآية عند أصحابه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فيجب على المسلم أن يتمسك بصراط الله ويترك السبل، فإنها تضيعه عن سبيل الله. وعلى كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله يدعو إلى اتباعه وترك صراط الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. شيخنا الكريم يقول: هل هذا القول صحيح الذين يقولون إذا طلبت من الميت أن يدعو لك فهو من الدعاء البدعي وليس من الشرك، هل هذا القول صحيح؟
هذا قول باطل. طلب الحوائج من الأموات شرك، لا ينازع في هذا أحد. أما طلب الحوائج من الحي الذي يقدر عليها فلا بأس، هذا من الإعانة، التعاون على البر والتقوى. وأما الميت فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له، الميت بحاجة إلى أن يطلب له دعاء يدعى له، تصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، فهو بحاجة ولا يطلب منه شيء وهو ميت. نعم.
من الأسئلة في العقيدة الشيخ صالح، وأرسل بها الأخ أبو عبد الله، يقول الشيخ صالح: من يقول بأن من نطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية؟
هذا قول باطل وفاسد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا بد مع النطق بلا إله إلا الله من الاستقامة على معناها ومقتضاها، وإلا فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، إلا من قالها ولم يتمكن من العمل ومات. من قالها مخلصا لله ولم يتمكن من العمل ومات في الحال فإنها تنفعه بإذن الله. نعم.
يقول السائل: يا شيخ، ما منزلة التوحيد في هذه الحياة فضيلة الشيخ، وهل لابد من الإخلاص في القول والعمل؟
منزلة التوحيد رأس الدين، رأس الدين هو التوحيد، لا إله إلا الله هو رأس الدين وأساس الدين. لا بد من التوحيد، ولا بد من إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، لا ينفع القول والعمل إلا بهذا. نعم.
الله يحفظكم يا شيخ صالح. له سؤال يقول أرجو أن أستأنس بتوجيه الشيخ، وهو أيضا في العقيدة، عن هذا الكلام: شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة وإن كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة.
هذا كلام فيه نظر، بل هو كلام باطل، فإن من قالها وهو يتمكن من العمل ولم يعمل لا تنفعه لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأما من قالها مخلصا لله ومات في الحال فإنها تنفعه بإذن الله. نعم.
يقول: قال أحد المعاصرين بأن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، فجعلوا العمل شرط كامل في الإيمان.
هذا كلام باطل. وما فرقوا، ما فرق أهل العلم بين الإيمان والعمل، فالإيمان لا يصح إلا مع العمل، ولهذا عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خل بالك من هذا التعريف، فإنه جامع شامل. نعم.
من أسئلة الإخوة الذين بعثوا برسائلهم، يقول السائل: حدثونا عن سورة تبارك، وما سبب نزول هذه الآيات المباركات وفضلها؟
سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، ورد في الحديث الصحيح أنها تنجي من عذاب القبر، ولهذا تسمى بالمنجية، يعني تنجي من عذاب القبر لمن قرأها معتقدا لمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فإن الله ينجيه من عذاب القبر. نعم.
أخيرا نختم هذا اللقاء. من السائل أبو عبد الله يقول: شيخ صالح، هل من الممكن رؤية الله عز وجل في المنام في الحياة؟
نعم، يمكن لمن كان يعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وممكن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان يعرف الرسول بأسمائه وصفاته، أما الذي لا يعرف يمكن يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله، أو يقول له أنا الرسول، فلا بد من العلم. نعم.
شكر الله لكم سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلة العقيدة التي عرضناها على سماحتي في هذا الدرس. شكرا لحضراتكم، وأشكر فريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته، ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لدينا أسئلة في مجال العقيدة أرسل بها أحد الإخوة، نبدأها بهذا السؤال. كتب هذا السؤال بأسلوبه، يقول: فضيلة شيخنا الفاضل الشيخ العلامة صالح الفوزان، هناك من يقول العذر بالجهل منا يسوغ فيه الخلاف، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا القول موافق لأهل السنة والجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما معنى أو ما مقصود قوله العذر بالجهل يسوء فيه الاجتهاد. العذر بالجهل جاء به الشرع، ما فيه اجتهاد، جاء به الشرع. فالذي لم يبلغه شيء من الدين لانعزاله عن الاتصال بالعالم هذا يعذر بالجهل. أما الآن الحمد لله وسائل البث وسائل النقل تبلغ الأقصى والأدنى، ولا يبقى مكان لا يبلغه صوت النقل والبث. فالحمد لله، هذا من إقامة الحجة على العباد.
السؤال الثاني يا شيخ صالح يقول: ما حكم من يقول بأن أكثر من يدعون الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم كمن يقول يا رسول الله اشفع لي أو مدد يا رسول الله؟
هذا لا يجوز، ولا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بعد موته، وإنما يطلب من الله عز وجل. والشفاعة لا تطلب من الرسول ولا من الأنبياء ولا من الصالحين، وإنما تطلب من الله لأنها ملك لله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب من الله، تقول اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: أرجو أن تتحدثوا عن مقتضيات شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم، لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى، فمعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. وأما مقتضاها فإن من قالها يجب عليه أن يترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والأنبياء والصالحين، ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.
من أسئلة الأخ السائل يقول الشيخ صالح: ما حكم من يقول بأن الأعمال الظاهرة لا تحتمل إلا الشرك الأكبر كإهانة المصحف وغيرها؟
هذا كلام باطل وتفصيل لا أصل له. فالأعمال الظاهرة والباطنة إذا كان فيها شرك فإنها على حد سواء، بل إن الباطن أشد من الظاهر. فعلى المسلم أن يخلص باطنه وظاهره لله عز وجل بالتوحيد والاستقامة على الدين، ولا يكون له باطن وظاهر يختلفان. نعم.
من أسئلة السائل في العقيدة يا شيخ يقول: ما حكم من يقول في الدنيا يكفي لإجراء أحكام لا إله إلا الله النطق بها دون شروطها؟
هذا كلام باطل، كلام مخترع. وفي الدنيا والآخرة لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه والاستقامة على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما مجرد القول من غير استقامة فإنه لا ينفع. نعم.
يقول هذا السائل: شيخ أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه الآية من جملة الوصايا العشر التي جاءت في آخر سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو القرآن أو الرسول أو الإسلام. فسر الصراط بهذه الأمور الثلاثة والكل حق. فالإسلام صراط الله، والرسول صراط الله، والإسلام صراط الله الموصل إليه سبحانه وتعالى، فاتبعوه يعني سيروا عليه وتمسكوا به، ولا تتبعوا السبل التي تخرج عن صراط الله، هذه سبل وليست صراطا، هذه سبل، وعلى كل سبيل منها الشيطان. قد خط النبي لما قرأ هذه الآية عند أصحابه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا، وقال للخط المستقيم هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فيجب على المسلم أن يتمسك بصراط الله ويترك السبل، فإنها تضيعه عن سبيل الله، وعلى كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله يدعو إلى اتباعه وترك صراط الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. شيخنا الكريم يقول: هل هذا القول صحيح الذين يقولون إذا طلبت من الميت أن يدعو لك فهو من الدعاء البدعي وليس من الشرك، هل هذا القول صحيح؟
هذا قول باطل. طلب الحوائج من الأموات شرك، لا ينازع في هذا أحد. أما طلب الحوائج من الحي الذي يقدر عليها فلا بأس، هذا من الإعانة، التعاون على البر والتقوى. وأما الميت فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب له، الميت بحاجة إلى أن يطلب له دعاء، يدعى له، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، فهو بحاجة ولا يطلب منه شيء وهو ميت. نعم.
من الأسئلة في العقيدة الشيخ صالح وأرسل بها الأخ أبو عبد الله، يقول الشيخ صالح: من يقول بأن من نطق بالشهادتين فقد أتى بالعمل وإن ترك أعمال الجوارح بالكلية؟
هذا قول باطل وفاسد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا بد مع النطق بلا إله إلا الله من الاستقامة على معناها ومقتضاها، وإلا فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، إلا من قالها ولم يتمكن من العمل ومات. من قالها مخلصا لله ولم يتمكن من العمل ومات في الحال فإنها تنفعه بإذن الله. نعم.
يقول السائل: يا شيخ، ما منزلة التوحيد في هذه الحياة فضيلة الشيخ، وهل لابد من الإخلاص في القول والعمل؟
منزلة التوحيد رأس الدين، رأس الدين هو التوحيد، لا إله إلا الله هو رأس الدين وأساس الدين، لا بد من التوحيد، ولا بد من إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، لا ينفع القول والعمل إلا بهذا. نعم.
الله يحفظكم. الشيخ صالح له سؤال يقول: أرجو أن أستأنس بتوجيه الشيخ، وهو أيضا في العقيدة، عن هذا الكلام: شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة وإن كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة.
هذا كلام فيه نظر، بل هو كلام باطل. فإن من قالها وهو يتمكن من العمل ولم يعمل لا تنفعه لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وأما من قالها مخلصا لله ومات في الحال فإنها تنفعه بإذن الله. نعم.
يقول: قال أحد المعاصرين بأن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، فجعلوا العمل شرط كامل في الإيمان.
هذا كلام باطل. وما فرقوا، ما فرق أهل العلم بين الإيمان والعمل، الإيمان لا يصح إلا مع العمل، ولهذا عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خل بالك من هذا التعريف، فإنه جامع شامل. نعم.
من أسئلة الإخوة الذين بعثوا برسائلهم، يقول السائل: حدثونا عن سورة تبارك وما سبب نزول هذه الآيات المباركات وفضلها.
سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، ورد في الحديث الصحيح أنها تنجي من عذاب القبر، ولهذا تسمى بالمنجية، يعني تنجي من عذاب القبر لمن قرأها معتقدا لمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، فإن الله ينجيه من عذاب القبر. نعم.
أخيرا نختم هذا اللقاء. من السائل أبو عبد الله يقول: شيخ صالح، هل من الممكن رؤية الله عز وجل في المنام في الحياة؟
نعم، يمكن لمن كان يعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وممكن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كان يعرف الرسول بأسمائه وصفاته. أما الذي لا يعرف يمكن يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله، أو يقول له أنا الرسول، فلا بد من العلم. نعم.
شكر الله لكم سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلة العقيدة التي عرضناها على سماحتي في هذا الدرس. شكرا لحضراتكم، وأشكر فريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.